إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أيام عرض فيلم أمريكي يسخر من دين الإسلام ومن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الذي سمع به الناس وسمعنا آثار هذا الفيلم وما حصل في كثير من بلدان المسلمين، وكأن القوم يريدون إلقاء حجر في الماء ليروا ردة الفعل بعد ما يسمى بالربيع العربي، بعد هذه الثورات التي اجتاحت كثيرا من الديار، لعل القوم يريدون أن يعرفوا ما الذي تغير في هذه البلاد الإسلامية. أيها الإخوة المؤمنون، نحمد الله عز وجل أن جعل هذه الحمية في قلوب المسلمين لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ليس بجديد، فالرسومات الدنماركية وغير الدنماركية المتكررة والمنتجات الإعلامية الكثيرة لدى الغرب هي مليئة في الحقيقة بكل ما فيه إساءة لله عز وجل ولدين الإسلام ولنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. فليس بعد الكفر والإلحاد ذنب. ثم إننا أيها الإخوة يجب أن نعلم أمورا، هؤلاء الكفرة لا يوجد عندهم معايير عقدية، لا يوجد عندهم معايير عقدية، ليس عندهم دين يردع. أنتم تعلمون أن دينهم ليس دينا سماويا كما يقول بعض الناس اليوم أصحاب الأديان السماء، هؤلاء محرفون، دينهم محرف لا يمت إلى النصرانية التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام بشيء، إلا طقوس يسيرة ليس لها معنى في حياتهم. هؤلاء الكفرة أيها الإخوة الغرب ليس لديهم معايير لا عقدية ولا دينية ولا أخلاقية، هم يجيزون اللواط أكرمكم الله، يصوتون على الشذوذ ويجيزونه، ليس عندهم حدود. الإساءة إلى الآخرين ليس هناك ما يجرمها عندهم، لا من ناحية الدين ولا من ناحية القانون. المسألة مسألة حرية انتقائية شهوانية. اليهود كم عددهم؟ لا يذكر عند المسلمين. هل يستطيعون أن يسيئوا لليهود؟ الجواب لا. هل يستطيعون أن يشككوا في المحرقة المهزلة، مسألة المحرقة؟ الجواب لا. ما السبب؟ السبب أيها الإخوة أن العالم اليوم يحكمه منطق الحيوانات. نعم، منطق الحيوانات القوي يسخر من الضعيف لأنه يعلم أنه لن يؤذيه، مثل الأسد لو سخر بالأرنب، وماذا يصنع الأرنب مع الأسد؟ محاولة إلصاق الإساءة من قبل بعض المسلمين، محاولة إلصاق الإساءة في بعض الصهاينة مثلا، يقول بعضهم من إسرائيل، هذا محل نظر. المسألة أيها الإخوة راجعة إلى فقه القوة والضعف. ثم إننا أيها الإخوة الكرام لابد أن نعلم، وهذا سبق أن كررته كثيرا في بعض الخطب، الكفار لا شك أنهم يختلفون، فمنهم من يكون أقل شرا من غيره، لكن في الجملة الكفرة أيها الإخوة الذي يصدهم عن دين الإسلام ويجعلهم يكرهون الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام ليس هو ما يظنه بعض الجهلة من المسلمين، وهو أنهم لم يعرفوا الإسلام حقا. لا، غير صحيح. نعم، في فئة كبيرة جدا كبيرة جدا من الكفرة لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفونها، صحيح. لكن هناك أيضا ملايين يعرفون ولكنهم كفرة، ويعرفون أن دين الإسلام دين حق في قرارة نفوسهم لكن لا يريدون أن يتبعونه. هذا الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن أيها الإخوة مليء مليء بمثل هذه الأشياء. خذ مثلا قول الله تعالى: ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون. هذا ربنا جل جلاله يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول له: ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون. ما الذي يقولون؟ سب، كذاب، إنما يعلمه بشر. ماذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقولوا عنه أسوأ العبارات وأسوأ الأوصاف؟ بلى والله. ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. من الذي يقول هذا الكلام؟ الله الذي يعلم السر وأخفى، يقول إنهم لا يكذبونك، يعلمون في قرارة أنفسهم أنك صادق. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا أيها الإخوة هو السر. الحضارة اليوم الغربية وغير الغربية حضارات منفتحة، عندهم مراكز دراسات. الذي يظن أنهم لا يعرفون، يعرفون، كثير منهم يعرفون، مراكز دراسات، قرأوا التفاسير، وأكبر المكتبات التي تحتوي كتبا إسلامية موجودة عندهم، مكتبة الكونغرس فيها كل المراجع الإسلامية، والمكاتب في أوروبا وفي غير أوروبا. هذه قضية يجب أن نتجاوز هذه المسألة. الذي يظن أن أسباب هذا السب وهذه السخرية وهذا الاستهتار بالعالم الإسلامي، الذي يظن أن السبب أنهم ما يعرفون حقيقة الإسلام، الجواب لا. يجب أن نعي أيها الإخوة أن المشكلة عندنا نحن. أيها الإخوة الكرام، منطق القوة والضعف هو الذي يسير العالم الآن. ثلة من اليهود يسيطرون على الإعلام وعلى الاقتصاد، العالم كله يسير خلفهم. نعم، الآن الاقتصاد والإعلام، والعالم خلف الاقتصاد والإعلام، وهذه حقيقة لا ينكرها أحد. نعم أيها الإخوة، لا يعني هذا السكوت، لا والله، بل نرد ونفرح بالرد عليهم، وكل ما فيه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز في شرعنا فلنفعله. نعم، لا يعني هذا أن نسكت ولا نرد، بل نرد ونبين كفر هؤلاء القوم، ونبين زيف حضارتهم وتناقضاتهم وجرائمهم، ونعلنها بصراحة أننا نعتز بديننا. هذه مصيبتنا أيها الإخوة، يوم أن تركنا الاعتزاز بديننا جاء هؤلاء السفلة ليرسلوا لنا هذه الرسائل في إعلامهم الماجن، يجب أيها الإخوة أن نعتز بالدين، ما نخفي منه شيئا من أجل أن يرضى عنا هؤلاء السفلة، ولا نستحي من ديننا. بعض الناس إذا جاءت قضايا المرأة يستحي أن يقرأ قوله تعالى وقرن في بيوتكن، يقول ماذا يقول عنا الغربيون، يعني نحبس نساءنا في البيوت؟ نعم، بعض الناس هذا منطق جاهلي، منطق أحمق، منطق مهزوم، منطق إنسان لا يفقه القرآن وغير موفق. نعم، نقول إن الله تعالى يأمر النساء من فوق سبع سماوات أن يجلسن في البيت. نعم، ولا نفكر أصلا في هؤلاء الوحوش الفجرة المجرمين ما هي ردة فعلهم. إذن أيها الإخوة، المصيبة عندنا أننا ما نعتز بديننا أصلا، حتى وصل بنا الضعف إلى ما هو مشاهد اليوم في كل مكان. دين الله أيها الإخوة هو دين الحق، ديننا هو دين الحق، نعلنها للعالم كله. وما جرأ هؤلاء إلا ضعفنا. نعم، ضعفنا أولا، ثم تمييعنا لديننا لنرضيهم، والله أحق أن نرضيه سبحانه وتعالى. هؤلاء الغرب الهمج المجرمون الذين ملأوا الأرض قتلا ودماء، قتلوا الملايين من المسلمين في أفغانستان وفي العراق، ملايين، ليس آلافا ولا عشرات الآلاف، ملايين، وهجروا مصائب في أفغانستان وفي العراق. واليوم يتواطأ الغرب الكافر مع الروس والإيرانيين على قتل المسلمين في بلاد الشام. نعم، يمنعون دخول السلاح إلى المجاهدين المقاتلين الباحثين عن الحرية، الباحثين عن رفع الظلم في سوريا، يمنعونهم من كل سلاح. لماذا؟ الجواب متروك لكل عاقل. نحن لا ننتظر أيها الإخوة من هؤلاء الكفرة إلا مثل هذه الإساءات. القرآن والسنة مليئان بمثل هذه الإساءات. الكفرة أيها الإخوة طعنوا في الله، في الله جل جلاله، قالوا يد الله مغلولة، أعوذ بالله، أعوذ بالله، يد الله مغلولة، أيها أعظم إساءة، ما حدث في مثل هذا الفيلم أو قول الكفار يد الله مغلولة. لا شك أيها الإخوة أن الإساءة إلى الله أعظم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، أعوذ بالله، الله، الله إله الكون الغني الكريم القدير، يقال عنه فقير؟ هذا حكاه الله في القرآن، لنعلم أيها الإخوة أن هذه الإساءات متوقعة وليست جديدة على هؤلاء. ألم يزعموا أن له ولدا؟ النصارى اليوم بجميع فئاتهم، كاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس وحتى الطوائف الأقليات، ماذا يعتقدون؟ هم لا يخرجون بين إما أن يقولوا إن الله ثالث ثلاثة، أو يقولون إن عيسى ولد الله. هؤلاء أيها الإخوة طعنوا في الذات الإلهية، والقرآن حكى ذلك صراحة عنهم. ثم إننا أيها الإخوة نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرف بثناء هؤلاء القتلة المجرمين، فهم أخص من البهائم عندنا. نعم، أخص من البهائم في معتقداتهم وأخلاقهم وإباحيتهم. أيها الإخوة، العالم اليوم عالم منتكس، في بورما كبار في السن، شيوخ وعجائز وأطفال، أرأيتم ماذا صنع بهم البوذيون الوثنيون؟ ماذا فعل الغرب؟ وإذا قتل كلب نجس من الغرب في أي مكان، انظروا ماذا يصنعون. أين المعايير؟ أين المقاييس؟ أين الإنسانية؟ أين الأخلاق؟ عالم بلا أخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ثناء هؤلاء المجرمين، يكفيه قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الذي اصطفاه هو الله، اصطفاه واصطفى أصحابه ليكونوا أصحابا له. فإذا كنا نغار، فلماذا لا نغار على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع من يطعن فيه من أبناء جلدتنا؟ هؤلاء المجوس
الباطنيون أرأيتم ماذا يفعلون؟ يؤلهون عليا ويؤلهون بشارا، هذا الفأر يؤلهون فأرا اسمه بشار، يؤلهون حيوانات ويطعنون في رسول الله وفي عرضه وفي زوجاته، أين الغيرة؟ يجب أيها الأخوة أن نتوازن في حياتنا، يجب أن يكون توازننا معتمدا على شرعنا، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ثناء من أمثال هؤلاء، بل إن هؤلاء معاييرهم منتكسة يثنون على الانحطاط، فماذا يعني أن يثنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب على المسلمين أيها الإخوة، لا سيما من له قدرة وله صوت وله إعلام مسموع يصل إلى العالم، الواجب بيان حقيقة دين الإسلام، هذا أولا. نبين ما هو الإسلام، حقيقة التوحيد، وأن هذا الدين جاء لإسعاد البشرية، رضي من رضي وغضب من غضب. نبين حقيقة التوحيد، ونبين فضل الإسلام، فضل الإسلام على البشرية وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، ونبين أيضا في الوقت نفسه انحطاط الكفر وانحطاط أهله وزيف هذه الحضارة التي جاءت ليعيش الناس سنوات كالحيوانات يتمتعون، ثم بعد ذلك إلى أين سيذهب الكفار؟ الكافر ليس له إلا النار، يجب أن يعلم العالم كله أن هذه هي الحقيقة، لا بد أن يسمعوها، سمعوا استجابوا ما استجابوا، هذا هو واجبنا، يجب أن نعلنها للعالم كله أن دين الإسلام هو دين الحق، وأن ندعو العالم كل العالم إلى الدخول في دين الإسلام، ما نستحي من ذلك، وبالأسلوب المناسب بالأسلوب الشرعي الذي يحقق أعظم المصالح ويدفع أعظم المفاسد. ويجب أن نخبرهم وأن نعلمهم أن كلامهم وسبهم وسخريتهم لن يزيدنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محبة، لن يزيدنا إلا ثباتا على هذا الدين. ويجب أن نعلم أيضا أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تكون بذرة النصرة تكون في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة، بعض الناس سيارته مليئة بالملصقات إلا رسول الله، وفداك أبي وأمي يا رسول الله، جزاهم الله خيرا على هذه الغيرة وهذه المشاعر، لكن أحيانا الشعارات شيء والممارسات شيء آخر، وأنتم تعلمون هذا أيها الإخوة. نحن بحاجة إلى أن نعيش هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل عليه الصلاة والسلام هو رجل بشر، لكن الله أكرمه بالرسالة، طهره ونقاه وغسل قلبه عليه الصلاة والسلام ليكون قدوة لنا، ما أنزل الله ملكا، لا، جعله بشرا لنقتدي به عليه الصلاة والسلام، لا يقول أحد ذاك رسول الله، لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يجعل شعاره إلا رسول الله هكذا، إما مكتوبا أو غير ذلك، وهذا فيه إشكال في الحقيقة من جهتين. الجهة الأولى أنه لا معنى لهذه العبارة إلا رسول الله، لأنه فيه ذكر للمستثنى وليس فيه ذكر للمستثنى منه، إلا رسول الله ليس لها معنى في اللغة العربية. نعم المقصود معروف، وهذا هو الإشكال الثاني، يعني لن نسكت إلا رسول الله لن نسكت، هذا خطأ. هل يعني هذا، أو هل يفهم أحد، أو هل الكفار يفهمون من هذه العبارة، غير المسلمين يفهمون من هذه العبارة أننا سنسكت عن كل سب إلا سب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أعوذ بالله، سب الله أعظم، الذي يسب الله أعظم جرما ممن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي بعث محمدا عليه الصلاة والسلام؟ ومن الذي جعله نبيا؟ ومن الذي اصطفاه؟ أليس هو صاحب الفضل على الناس وعلى العالمين وعلى الخلق؟ وما بكم من نعمة فمن الله، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقارن أي مخلوق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يجب أن نعلم. أما عبارة إلا رسول الله، إن كان المقصود أننا سنسكت إلا عن سب الرسول فهذا خطأ، ونبين هذا الأمر للناس، لأن بعض الناس يفعلونه جهلا. حتى دين الإسلام لا نقبل بسبه، دين الإسلام، الصحابة رضي الله عنهم لا نقبل بسبهم. هذه المسألة ينبغي أن ننتبه لها، لأن بعض الناس يتحمس ويكتب إلا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، يجب دائما إذا حدثت مثل هذه المسائل أن ننطلق دائما من منطلقات شرعية وليس من ردود أفعال. نحن أيها الإخوة، نحن المسلمين منذ مدة، منذ عقود، والمسلمون لا يستيقظون تجاه أشياء كثيرة إلا إذا ضربوا أو أوذوا. السبب أن هذا هو منطق الضعف، منطق الانهزام. هذه الأمة الله سبحانه وتعالى اصطفاها لتكون خير أمة، فيجب أن نسعى لإعادة هذا الدور الذي فقدناه مع الأسف الشديد. وأؤكد مرة أخرى أن البداية تكون من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم أيها الإخوة لو أن هؤلاء الغربيين الإعلاميين الكفرة الذين يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأوا بعض هؤلاء الباطنيين المجوس في قنواتهم الفضائية ماذا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يقولون عن زوجاته؟ يقولون نحن لا ملامة علينا إذا كان هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام ويقولون مثل هذا. إذن أيها الإخوة، قل هو من عند أنفسكم، يجب أن نراجع أنفسنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه، وأن ينصر كتابه، وأن ينصر نبيه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، مسألة الاختلاط بين الذكور والإناث في الدراسة وفي الوظائف وفي العمل، باختصار هذه المسألة سبق أن خطبت فيها أكثر من خطبة شرعية، خطبة فيها بيان الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، وألفت فيها مؤلفات، لكن بعض الناس أصلا لا يريد أن يسمع الكلام ولا يريد أن يقرأ أصلا، لأن عنده أصلا أجندة كما يقال، إن صحت العبارة، ولو استبدلناها نقول عنده أشياء يريد أن يحققها، أهداف، فلا يريد أن يسمع الصوت الآخر. باختصار يا الإخوة، مسألة الاختلاط في الدراسة، في المدارس، في الجامعات، في الوظائف، هذا أمر مقطوع، انتبهوا يا أخوة، هذه ليست مسألة خلافية، أمر مقطوع بتحريمه. والذي يعتقد أن هذه المسألة يعني لم يتكلم فيها العلماء هو يتكلم من جهله هو، ولا يقرأ ولا يعرف الكتب. هذه المسألة يا أخوة لا خلاف فيها بين العلماء، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أنه لا يوجد في كلام الفقهاء العلماء من المفسرين والمحدثين من أتباع المذاهب الأربعة من يجيز هذا الاختلاط الذي يتكلم عنه الناس اليوم. والله لا يوجد حرف واحد، لا يوجد في الأدلة الشرعية ولا في كلام العلماء، أقصد أيها الإخوة الاختلاط بصورته الموجودة اليوم. ابتلي بعض الناس ممن ينتسب إلى الدين، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، ابتلي هؤلاء بالقول بجواز هذا الاختلاط. بعض الناس ربما عندهم أمراض نفسية أو يريدون شيئا من الدنيا، لا أدري، الله أعلم، أو في عقولهم شيء، أو عندهم أهواء وفتن تعلقت قلوبهم بالشهوات وعليهم يعني مسوح الدين، لحية أحيانا ومشلح أحيانا أخرى، وأخذ من هذه الأشياء. بعض هؤلاء تكلموا في الاختلاط وأجازوا، فطارت لهم وسائل الإعلام المريضة، وتلقفتهم وسائل الإعلام أقول الفاسقة المجاهرة بالفسق غير الموثوقة، ولمعت هؤلاء الشخصيات، صار لهم ندوات ومقابلات ومداخلات وهم أصحاب نفوس مريضة، فصاروا يحرفون دين الله عن علم وبصيرة، ويبحثون في السيرة والتاريخ عن أي شيء يؤيد قولهم الباطل، ولن يجدوا، صدقوني لن يجدوا. يأتي سفيه ويقول الرجال والنساء كانوا يذهبون إلى السوق ويشترون، ومن قال أن الذهاب إلى السوق لا يجوز؟ هل في أحد تكلم في هذا أصلا؟ الكلام عن دوام، دوام أشبه بالمكث في البيت بين رجل وامرأة في مكان واحد، هذا مثل الذهاب إلى السوق. أصلا السوق جاءت الشريعة بذم الذهاب إلى الأسواق، كل هذا من أجل أن يقتصد الإنسان في الذهاب إلى الأسواق. الآن الذهاب إلى الأسواق سياحة، الآن إذا ضاقت صدور النساء اخرجوا يلا إلى الأسواق، هل هذا صحيح؟ بغض النظر أيها الأخوة هذا الواقع ليس هو، هل هذا صحيح؟ إذا وجدت امرأتك أو بنتك تقول أنا أشعر بضيق، ضيق لا لماذا؟ يلا إلى المجمعات التجارية، يلا إلى أبغض الأماكن إلى الله، هذا معنى في صحيح مسلم أبغض الأماكن أبغض البقاع إلى الله الأسواق، أحاديث كثيرة في ذم الذهاب إلى الأسواق. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الأسواق ليس فيها ذكر الله، ليس فيها ما يشجع على الخير إلا ما ندر، بخلاف المساجد ودور الذكر والأماكن التي تحثك على الخير. لكن الآن انعكست الآية، فالمرأة إذا ذهبت إلى السوق ولو فيه رجال لحاجتها، الشريعة شريعة تتعايش مع الناس فيها واقعية، امرأة تمر في طريق فيه رجال لا بأس لأنها محتاجة إلى المرور. إذن أيها الإخوة الكرام، القول بجواز الاختلاط هذا قول حادث لا يقول به أحد من أهل العلم أصلا، وكل ما ظنه هؤلاء الجهلة دليلا على الجواز إنما هو وصف لحالة من الاختلاط العارض الذي لا بد منه، لا بد منه، مثل الدخول من بعض الأبواب أحيانا، الممرات، الاختلاط في طريق وما شابه ذلك. وعلماؤنا رحمهم الله والله يا أخوة ما اكتفوا بتحريم الاختلاط، بل قالوا إن الاختلاط هو أصل كل بلية. ابن القيم يقول أصل كل بلية وأسباب انتشار الفواحش هو الاختلاط، وهل هذا يشك فيه عاقل؟ الآن أيها الأخوة الغرب على ما عندهم من انحطاط بدأوا يراجعون أنفسهم في مسألة الاختلاط. طبعا القضية عندهم أمنية، لأن في تحرش في اغتصاب في قضايا تكلف الدولة وتكلف أجهزة الدولة وتكلف المجتمع شيئا كثيرا، فبدأت بعض المدارس، وقد وقفت بنفسي على كليات والله الذي لا إله غيره في أمريكا، في تكساس مثلا كلية خاصة بالبنات، وفي أمريكا الآن، أمريكا التي هي قبلة بعض المفتونين، فيها رجوع كبير إلى مسألة الفصل بين الرجال والنساء والأولاد والبنات في المدارس، كل ذلك لأنهم علموا أن هذا أجدى في قضايا التي ذكرتها الأمنية، وحتى في قضايا الجدوى الدراسية، حتى في الفهم، حتى في الاستيعاب. ولد مراهق تجلس بجانب بنت كيف يفهم كيمياء أو فيزياء أو رياضيات؟ الفهم يقل عندها، منسوب الفهم، لأن الغريزة موجودة، إلا أن يخصى الأولاد وبالتالي تكون الدراسة ربما معقولة. إنسان عنده شهوة، الله عز وجل جعل فيه شهوة، نقول لا ما فيه إشكال؟ ثم قبل ذلك وبعده، هذا دين الله، الله عز وجل أمر بالتفريق بينهم في المضاجع، والآيات كثيرة جدا في بيان هذه المعاني. واقرأوا فقط قصة المرأتين اللتين ذكرهم الله عز وجل في سورة القصص، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان ورن خلف الناس، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير، حتى بينوا السبب، ما خرجنا لأن أبانا لا يستطيع أن يجلب الماء، فخرجنا لأنه لا يوجد أحد يجلب لنا الماء، ولما خرجنا ننتظر حتى يصدر الرعاء ثم نذهب فلا نختلط بالرجال. معاني كثيرة جدا في القرآن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. حتى السؤال، فكيف بالوظيفة؟ عقول لا أدري كيف تفكر، عقول مفتونة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، هذا كلام الله، والله ما تملك له شيئا. إذا لصقت الفتنة بالإنسان نسأل الله العافية والسلامة. أيها الإخوة الكرام، من فضل الله علينا في هذه البلاد أن النظام لا يسمح بالاختلاط، بل يمنعه صراحة في التعليم وفي الوظائف وفي كل ميدان. فلماذا العبث بأنظمة الدولة؟ ولماذا يجعل المسلم من نفسه مفتاحا للشر عياذا بالله؟ ومن فضل الله علينا في هذه البلاد أن السواد الأعظم من أهل هذه البلاد رجالا ونساء هم أهل غيرة، لا يرضون بالاختلاط ولن يرضوا بالاختلاط. وهذا كاف لأن يرجع كل متجاوز للحق أن يرجع إلى صوابه وعقله وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا في هذه البلاد خيرا وأمنا ورجوعا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر والنفاق وأهلهما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، وكن لنا يا ربنا مثبتا ونصيرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم إخواننا في الشام، اللهم فرج همهم، اللهم ارفع الكرب عنهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاجعلهم يا رب العالمين يحملون على أحسن محمل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعجل عذابك ونقمتك بهذا الطاغوت وأعوانه وأتباعه وجنوده. اللهم عليك بهذا المجرم ونظامه، اللهم عليك بهؤلاء الباطنيين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خلص البشرية من أمثال هؤلاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.